الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق في أحداث غزوة مؤتة. ذكرنا سبب هذه الغزوة، سبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، ثم ذكرنا ماذا حصل بعد وصول الجيش وابتداء القتال الشديد، وكذلك ما حصل من استشهاد الأمراء الثلاثة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، ثم جعفر ابن أبي طالب، ثم عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذكر بعض أهل العلم أن هذه المعركة، معركة مؤتة، استمرت أو كانت أحداثها في 7 أيام. مقتل الأمراء الثلاثة كان في اليوم السادس، كان القتال شديدا في الأيام الأولى، حتى حصل استشهاد الأمراء الثلاثة كان في اليوم السادس. لما قتل الثلاثة تعرفون، وذكرنا تفاصيل ذلك، الراية انتقلت من زيد بن حارثة ثم بعد ذلك إلى جعفر ثم بعد ذلك إلى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما سقطت الراية بعد مقتل واستشهاد عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أخذ الراية، لأنه لابد الآن هذا القائد يكون حوله رجال يقاتلون حوله، كتيبة من الكتائب، فإذا سقطت الراية لابد أن يكون هناك من يحملها ثم يعطيها الأولى بالقتال. لما سقطت من يدي زيد بن حارثة حملت فأعطيت لجعفر، لأن النبي سماه صلى الله عليه وسلم، سمى جعفرا. ثم لما سقطت من جعفر يأتي أحد الصحابة من حوالي جعفر فيأخذ الراية ثم يعطيها لي عبد الله بن رواحة. الآن سقطت الراية من عبد الله بن رواحة، وقلنا هذا فيما ذكر بعض أهل العلم في اليوم السادس من القتال. جاء أحد الصحابة وهو ثابت ابن أقرم الأنصاري رضي الله تعالى عنه البلوي، حليف الأوس، وهذا الرجل من شجعان الصحابة، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرؤون في كتب سير الصحابة شهد المشاهد كلها، ما أعظم هذا الفضل. لو قلنا فضل بدر تعرفون ما هو فضل الذين شهدوا بدرا، الذين شهدوا صلح الحديبية، فما بالكم شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن أقرم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وجد الراية قد سقطت الآن من يدي عبد الله بن رواحة، مباشرة أخذها، وقيل أخذها أحد الصحابة وأعطاها ثابت. الآن ثابت رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى الصحابة الذين يختارون من هو أولى للقيادة. الآن نحن في زمن كل يقول أنا الأفضل، أنا الذي أقود. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ثلاثة، يستطيع ثابت رضي الله تعالى عنه أن يقول ماذا؟ الآن الكل يقاتل وسقطت الراية، والآن ينبغي كل واحد أن يقول أنا الآن لابد أن يختار للجيش من هو أولى. هنا ثابت بن أقرم رضي الله تعالى عنه أخذ الراية مباشرة وبدأ يقول: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. الآن يدور القتال دائر، طبعا لابد حتى نعرف، تتخيلون ماذا يحصل؟ المسألة 100,000 مقابل ماذا؟ مقابل 3,000 العدد، ولكن كتائب متفرقة. الكتيبة التي فيها عبد الله بن رواحة الآن سقطت الراية، مسكها ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: اصطلحوا على من الآن حتى أعطيه الراية. فقالوا: أنت معروف، شهد المشاهد كلها رضي الله تعالى عنه، معروف من شجعان الصحابة. فقالوا: أنت يا ثابت. فقال: ما أنا بفاعل، مع أن ترى هذا شيء منصب، سواء استشهد رضي الله تعالى عنه أو رجع بالجيش منتصرا، هو الذي حمل الراية الآن ويقود هذا الجيش العظيم. فقال ما أنا بفاعل. فهنا ذهب ثابت رضي الله تعالى عنه مباشرة إلى من وإلا بخالد بن الوليد موجود ويقاتل. وتعرفون قتال خالد رضي الله تعالى عنه، حتى إنه يقول سيأتينا الكلام على ذلك، تقطعت حتى التروس في يده رضي الله تعالى عنه، ما بقيت بيده إلا درع يمانية أو ترس يمانية، صحيفة صفيحة يمانية كما يقول. سيأتينا الكلام كيف قاتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى. فذهب ثابت رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن الوليد، ويعرف من هو خالد، ويعرف شجاعة خالد، ويعرف قيادة خالد رضي الله تعالى عنه. فقال أنت، انظروا إلى هذا الدرس العظيم، في وسط المعركة ذهب إلى خالد مباشرة والقتال موجود، قال يا خالد أنت أعلم بالقتال مني، أنت أعلم بالقتال مني، يعرف الحق لأهله. الآن الناس ماذا؟ كل يقول أنا صاحب الحق، ولكن أهل الصدق وأهل التقوى وأهل الإيمان يعرفون الحق لأهله. قال أنت أعلم بالقتال مني. فاصطلح الناس لما سمعوا الآن القريبين من ثابت سمعوه يقول أنت أعلم، فبدأ الناس يقولون لحوالي خالد وحوالي ثابت يقولون أنت يا خالد أنت يا خالد. فاصطلح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآن الكتيبة الموجودة اللي كانت قريبة من عبد الله بن رواحة ويقاتلون، اصطلحوا أن تكون الراية بيد خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. هذا ما يحصل في ساحة المعركة. الآن قتل الأول، قتل الثاني، قتل الثالث، الآن اصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وإن هم الآن في بؤتة أكثر من 1000 كيلومتر من المدينة. الوحي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل الثلاثة والنبي في المدينة، وحي من الله عز وجل يخبره بما حصل من استشهاد الأمراء الثلاثة. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر من السماء بما حصل في المعركة أكثر من 1000 كيلومتر. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر وجاءه الوحي، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وأمر من أمر من الصحابة، فقال نادي الصلاة جامعة. فاجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذلك. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه ثاب خبر، ثاب خبر، ثاب خبر، 3 مرات يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ثاب بمعنى رجع، ولكن المقصود بذلك يعني بلغني خبر. والآن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما حصل في مؤتة، ولا علم، لا يوجد لا وسائل تواصل ولا تويتر ولا شيء، ولكن آية من آيات الله عز وجل أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام أبلغه بذلك، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة، ولكن تخيلوا ماذا كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما يصف ذلك الراوي. شوفوا مقدار الحزن من النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع في المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، جيش سرية مؤتة الذي ذهب الآن، الجيش الغازي، ألا أخبركم عن وضعه وماذا حصل به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم انطلقوا فلقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية، هو قائد المعركة، فقاتل حتى قتل، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. تخيلوا الآن واقف النبي على المنبر ويقول أخذ الراية زيد، فقاتل حتى قتل، فاستشهد رضي الله تعالى عنه، تخيل الصحابة أمام، فاستغفروا له، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فاستغفر له الناس. أنتوا تخيلوا الآن أول خبر عن وفاة زيد، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، لأن النبي الآن يأمرهم بالاستغفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ اللواء أو الراية بعده جعفر بن أبي طالب على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالاستغفار له، ويستغفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجعفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية أو اللواء عبد الله ابن رواحة فثبتت قدماه حتى قتل شهيدا. تعرفون التردد الذي حصل وذكرنا معناه، ثم أقدم رضي الله، يا نفس إلا تقدمي تموتي، أقدم حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه فاستغفروا له. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستغفروا له، فيستغفر الصحابة لعبد الله بن رواحة. يقول الراوي، لماذا نقول يعني تخيلوا وقفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة، يقول الراوي، يقول وعينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، يخطب ويقول والدموع تنزل من عيني النبي صلى الله عليه وسلم حزنا، والحزن لا بأس به ما لم يؤدي ذلك إلى محرم، ولكن الحزن الدموع البكاء الذي لا يصاحبه شيء من المحرمات هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام تذرف عيناه بكاء على الصحابة الذين استشهدوا رضي الله تعالى عنهم. ثم أخذ اللواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الراية، سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميه من الثلاثة، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه ففتح الله عليه. هذه كلمة عظيمة، ففتح الله عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسرنا. الآن لابد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعزي النفس ويعزي الصحابة، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الصحابة قدر الأجر الذي يقع على الشهيد وعلى هذه السرية والجيش الذي ذهب في سبيل الله عز وجل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسرنا أنهم عندنا، ما يسرنا والله، هم ذهبوا لي القتال في سبيل الله، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسرهم أنهم عندنا، لا نحن يسرنا أنهم عندنا، ولا هم يسرهم أنهم عندنا، يعني لا نحن ولا هم. وعيناه تذرفان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ذلك والدموع تنزل من عيني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعيه ثم قال، اللهم هو سيف من سيوفك انتصر به فانصره، عن خالد رضي الله تعالى عنه. رفع يديه وبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد بالنصر. يقول الراوي، فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لقب خالد رضي الله تعالى عنه هو سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ما حصل لهذا الجيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا موجودين أمامه، وجاء ذلك في مسند الإمام أحمد وهو صحيح السند، قال النبي صلى الله عليه وسلم، انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. لابد عليكم الآن أن تتجهزوا وأن تمدوا جيش مؤته بالمقاتلين ولا يتخلفن أحد. يقول الراوي، فنفر الناس في حر شديد مشاتا وركبانا، بسرعة بدأوا يتجهزون الآن ليذهبوا إلى مؤتة أكثر من 1000 كيلو. ولكن من تقدير الله عز وجل كما سيأتينا، أعدوا العدة ونفروا يعني مشاتا وركبانا، ولكن جاءت الأخبار في اليوم التالي أن المعركة قد انتهت وهم في طريقهم، يعني سيعود الجيش، ولذلك لم يذهب الناس ويصلوا إلى بقتة، ولكن أعدوا العدة لأن المعركة قد تستمر أياما، وفي بعض المعارك تعرفون قد تستمر أسابيع، فعدوا العدة حتى يذهبوا، ولكن جاء الخبر كما سيأتينا بعد ذلك أن الجيش بحمد الله عز وجل رجع به خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. هنا حمل خالد، نرجع إلى المعركة، لما حمل خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه الراية، هنا حمل خالد الراية، وهنا بدأ يعني يعيد ترتيب صفوف المسلمين، لأن الصفوف قد تتزعزع بعد مقتل الأمير، فقتل الأول ثم قتل الثاني ثم قتل الثالث، بدأ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يعيد ترتيب صفوف المسلمين، وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تعرفون في بعض الأحيان أحسن وسيلة للدفاع ماذا؟ الهجوم. فكما جاء في الرواية عن خالد رضي الله تعالى عنه، فحمل على الكفار على الروم ساعة، يعني عدل الصفوف، نظم صفوف المسلمين، الميمنة مع الميمنة، الميسرة مع الميسرة، القلب مع القلب، المقدمة الساقة، وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يشقوا صفوف الروم. لذلك أقوى سبيل الآن للدفاع الهجوم، وجعل المشركون يحملون عليه. الآن خالد والمسلمون الآن كروا على المشركين على الروم، والروم أيضا بسبب عددهم الكبير لا بدأوا يكرون على المسلمين، ولكن صاحب الإيمان الآن وصاحب الإقبال لا شك، غير عن الكافر الذي ليس في قلبه شيء من الإيمان، هذاك يقاتل عشان المادة، هذاك أصلا لا يحب الموت، يكره الموت، بينما المسلم المؤمن التقي هذا مقبل على الله عز وجل، يريد نصر الدين الله عز وجل، فهو يقول أنا بين حسنين، إما الشهادة وإما النصر. فقاتل المسلمون بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه قتالا شديدا، هذا اليوم السادس الآن، اليوم الذي قتل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فثبت خالد والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في الرواية أمام الروم حتى تكركر المشركون، تكركر معناها حتى تردد المشركون، قالوا والله كأن اليوم في إقبال منهم، بدأ يترددون ويتراجعون حتى يعيدوا ترتيب صفوفهم. وحمل خالد رضي الله تعالى عنه ففض جمعا من جمعهم حتى دخل المساء، وإلا دخل خالد رضي الله تعالى عنه بالكتائب التي معه في وسط جيوش المشركين، جاء المساء رجع خالد رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الرواية تردد وتراجع جيش الروم، خلاص تعرفون من قبل الحروب المساء يقفون، ما في شيء يستطيعون يروا بعض أو غيره، الآن تراجع الروم وتراجع جيش خالد رضي الله تعالى عنه. كان القتال شديدا في ذلك اليوم، وكان بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه. يقول خالد بن الوليد، هذا الكلام في البخاري، يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. ترى يا إخوان لما نقول الكلمة هذه ترى بعض المرات نقرأها سريعا، دق 9 أسياف، يعني 9 أسياف إما انكسرت أو انعوجتها. شنو القتال هذا؟ شنو الضرب هذا؟ ما هو سيف ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، إيش الضرب بالحديد الذي أمامك وضرب رؤوس الناس والإقبال على الناس؟ يعني لو واحد يهرب خلاص هو سيف واحد وينحاش، إنما يقبل ويضرب، كم ضربة ضرب فيه، وينكسر الأول والثاني والثالث. يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، قال وصبرت في يدي صحيفة لي يمانية. صحيفة يعني الآن عندي ترس من حديد مصنوعة باليمن كانت قوية، هذه اللي صبرت عندي، يتكسر السيف ثم أروح إلى العدة والعتاد الذي لدي، هو قائد من القادة يعرف وين السيوف ويضع معه أكثر من سيف، وقد يستعير ثم يذهب ويقبل وينكسر السيف ثم يذهب ويأتي بالسيف الثاني، 9 أسياف. يقول ما صبرت في يدي، شوف تخيل، هو يحمي نفسه ويضرب بالحديدة هذه الصفيحة اليمانية هي فقط التي صبرت في يد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. في هذه المعركة وفي هذه الأحداث قتل قائد العرب المتنصرة، كما مر معنا أن الروم أيضا استعانوا بقرابة 100,000 من العرب النصارى الذين تنصروا من قبائل العرب المتنصرة. قتل قائدهم وهو مالك ابن زافلة أو رافلة، وكان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن قطنة ابن قتادة العدري هو الذي قتله، كان هو قائد مر معنا في المجلس السابق، كان على الميمنة، هو رئيس ميمنة المسلمين، حمل على مالك ابن زافلة أو رافلة فقتله. وإذا قتل يعني قائد 100,000 من العرب المتنصرة أيضا يسبب ماذا؟ يسبب زعزعة في صفوف هؤلاء، خاصة وأنهم ماذا؟ كفار، لا ليس عندهم دين، يقاتلون لي لأجله. هنا بات المسلمون رضي الله تعالى عنهم في معسكرهم في اتجاه أو في مقابلة الروم، وبات أيضا الروم في ذلك. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك في المغازي للواقدي، ذكي رضي الله تعالى عنه، حتى تدرس خططه العسكرية الآن حتى في الجامعات الكافرة، عنده خطط عجيبة غريبة سبحان الله في مسألة القتال. تعرفون ماذا حصل في غزوة أحد لما كان في صفوف المشركين وغير ذلك. هنا بدأ خالد بن الوليد يقول العدد اللي عندنا قليل جدا في مقابل 200,000، قلنا تقريبا اضرب في 60، أكثر من 65 ضعف، 3,000 في مقابل 200,000. خالد رضي الله تعالى عنه في المساء في الليل الآن هم يأكلون ينامون يرتاحون، خالد له يريد أن يفكر به، حتى يعني الصحابة لما يريدون أن يخرجوا يحتاجون إلى أيام حتى يصلوا المدد. بدأ الآن يغير ماذا؟ يقول للميمنة تذهب مكان الميسرة، والميسرة تكون مكان الميمنة، والمقدمة تذهب إلى الساقة، والساقة تكون، والملابس تختلف والأشكال تختلف، هنا كان في قتال أشكال ولا الشكل غير وكذا. فبدأ يغير أماكن الصحابة وكتائب الصحابة حتى يجعل الخوف في قلوب المشركين، يقول ماذا؟ قد أتاهم مدد وكثر العدد، حتى يدب الآن الخوف فيهم. جاء عند الواقدي في المغازي أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بات، فلما أصبح غدا يعني في اليوم السابع وقد جعل مقدمته ساقته، المقدمة الآن جعلها الساقة، الساقة يكونون في خلف الجيش، بدل الآن وساقته مقدمته، الكتيبة التي كانت في الساقة جعلها في المقدمة، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مدد. الآن الروم ماذا يقولون من الصباح لما قعدوا؟ قالوا ولا الوضع الظاهر جاء مدد كبير جدا، طبعا هذا يحتاج لها حسبة ويحتاج لها كذا، ولكن الآن كل واحد يرى إذن الوضع تغير، إذن هناك مدد جاء. فرعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. شوف هذا ما جاء عند الواقدي في المغازي، فقتلوا مقتلة، الآن هم في مكانهم، ولكن يأتيك واحد وانت تظن أن وراه مدد كبير حتى قتالك بيكون قتال ماذا؟ قتال الخائف، قل والله هذا جاءهم ملك خلله أقعل عيالي أحسن لي، يمكن يضع السيف ويهرب. فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. ذكر بعض أهل السير أيضا أن خالد بن وليد تراجع بالجيش في اليوم السابع. شوف الآن عندنا قول، سيأتي الآن تفصيل ماذا حصل في المعركة. قول أول ماذا حصل؟ أقبل خالد وانهزم المشركون بسبب الخطة العسكرية التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ذكر بعض أهل السير أن خالد رضي الله تعالى عنه يعني تراجع بالجيش وتباعد عنهم، يسمى ماذا؟ انهزم بالجيش، مو انهزم بالجيش يعني الهزيمة، لا يعني تباعد بالجيش بما أنهم لا يريدون القتال فنبتعد عنهم وهم يبتعدون عنا، يصير تراجع من الطرفين، وهذا ذكره جمع من أهلي السير. القتال الذي حصل في اليوم السابع أو من القتال الذي حصل، هناك جمع من الأحاديث جاءت ببعض ما حصل أثناء القتال. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن عوف ابن مالك الأشجعي، حادثة حصلت في غزوة مؤتة. لابد أن نأتي بما حصل حتى نعرف أيضا من الحوادث داخل المعركة. عن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، هذا أسلم بعد صلح الحديبية، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر وما بعده. يقول عوف ابن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة. يقول: أنا في جيش زيد بن حارثة، خرجت من المدينة نريد القتال في مؤتة. يقول: ورافقني مددي من أهل اليمن. مددي يعني من المدد، يعني من الجيوش الذين سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد غزو مؤتة الذهاب بذلك، فهذا من المسلمين من أهل اليمن، جاء أيضا مع الجيش، مع جيش زيد بن حارثة، خرج من المدينة. قال: ليس معه غير سيفه، ما عنده شيء، لا درع ولا شيء، لا فرس ولا شيء أبد، اللي عنده فقط يريد القتال ما معه إلا السيف. وفي رواية صحيح مسلم: رجل من حمير، يعني من أهل اليمن وبالتحديد من حمير. قال: فنحر رجل من المسلمين جزورا، هذا في الطريق الآن، نحر رجل من المسلمين جزورا ذاهبين إلى مؤتة، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه. لما ذهب الآن نحر الجزور حتى يأكل الجيش الجزور، يعني البعير مثلا، فقال: اعطني ماذا؟ جلده. ماذا يريد بالجلد الآن هذا المددي من أهل اليمن؟ قال: فأعطاه إياه. قال: فاتخذه كهيئتي الدرق، يعني مثل الترس، الترس الذي يكون من الجلد، هذا يسمى الدرق، الدرقة، فسواه الجلد هذا ماذا؟ سواه مثل الترس ولكن ليس من الحديد، من جلد البعير، ما عنده إلا سيف هذا الرجل اليمني الآن جاء. يقول: ومضينا الآن ناحية مؤتة. قال: فلقينا جموع الروم. الآن وصلنا إلى القتال في المعركة، ماذا حصل؟ قال: وفيهم رجل على فرس له أشقر، من الروم كان هناك فارس على فرس أشقر عليه سرج مذهب، حتى السرج الذي يجلس عليه أطراف الحديد، ما هو حديد، لا مذهب، فيه أطرافه ذهب، يعني هذا كأنه من علية قومهم من الروم. قال: وسلاح مذهب. فجعل الرومي يغري بالمسلمين، يعني يبالغ في النكاية، يدخل في صفوف المسلمين يجرح من يجرح مثلا ثم يرجع مرة أخرى، يعني كان شديدا على المسلمين هذا الرومي على هذه الفرس. قال: وقعد له المددي خلف صخرة، قعد له قعدة، هذا الذكاء في القتال الآن، ينظر أيهم أكثر نكاية، لابد أن يصاب هذا الرجل، من يحمل الراية لابد أن يقتل، قائد لابد أن يطاح به، هذا الذي هو يغري بالمسلمين أشد نكاية بالمسلمين الآن، قعد له المددي كما جاء في الرواية خلف صخرة عشان ما يشوفه. قال: فمر به الرومي فعرقب فرسه، ضرب الفرس من رجوله عرقبا اللي قطع رجوله وسقط، هذا هو الذكاء الآن حتى في القتال. قال: فخر، خلاص الآن سقط هذا معاه الدرقة اللي بيده من جلد ومعه السيف، ما عنده غير ذلك، وهذا مدجج، فخر من على الفرس. يقول: فعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، عطاه الآن ماذا الآن؟ ضربه وأخذ فرسه. طبعا إذا قلنا أنه لم تقطع رجلي الفرس، إذن أخذ الفرس بكامله، مرات يضربه فمن شدة الضربة لا تقطع الرجل إنما يسقط، أو يقال ماذا؟ أنه سقط بفرسه ولكن أخذ الفرس على عيبها، ولكن أخذ سلاحه، مدجج بالسلاح اللي من ذهب واللي من كذا واللي بكذا، أخذه ماذا؟ هذا الرجل المدد من أهلي من أهل اليمن. قال عوف رضي الله تعالى عنه: فلما فتح الله للمسلمين، وانظروا إلى ما يقول الصحابة، فلما فتح الله للمسلمين يعني فيه نصر. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. خالد بن الوليد الآن هو القائد، ويوم شافه ولا عنده السلب اللي هو السلاح والدرع والخوذة والبيضة والسيف وغير ذلك، هو جايب سيفه فقط والسرج المذهب وغير ذلك، بعث إليه خالد رضي الله تعالى عنه فأخذ منه السلف. هذه لابد أن ينظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حكم للقاتل، ماذا؟ بسلب المقتول. وهو فعل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى قال: جيب السلب، تعال. انتهت المعركة طبعا بعد انتهاء المعركة، قال: ايتي بي بالسلب. يقول عوف بن مالك الأشجعي، يقول: فأتيته فقلت، أتى خالد فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ لأن خالد تو أسلم رضي الله تعالى عنه، أما علمت ذلك؟ الآن انظروا إلى رد الكلام من خالد رضي الله تعالى عنه على عوف. فقال: بلى، أبد، هذا الحديث أبد أعرف، أي شيء متعلق بالقتال ترى أعرفه، أنا متخصص في ذلك. فقال خالد رضي الله تعالى عنه: بلى، ولكني استكثرته، أنا أشوف هذا الذهب، السرج مذهب والسلاح مذهب وغير ذلك، استكثرته على هذا المددي الذي أتى الآن. وهذه نظرة يا أخوان، مو معناها ازدراء الآخرين، هي نظرة لابد أن ينظر لها إلى باب المصلحة والمفسدة، وسيأتي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن سنرجع إلى ماذا؟ إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور قد يراها الناس، عوام الناس، ما يفعله ولي الأمر أو القائد يرى مفسدة ومخالف للنصوص ويبدأ يتكلم وغير ذلك، ترى ما يدري أن هذا الفعل قد يكون هو من باب درء مفسدة أو من باب جلب مصلحة، حالة خاصة ما هي الأصل، ولكن لولي الأمر، للقائد الذي عينه ولي الأمر، له أن يفعل هذا الأمر. سنأتي على شوفوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عوف رضي الله تعالى عنه قال: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا خالد، شوف الآن كيف يكلم عوف، يكلم من؟ القائد خالد بن الوليد. يقول له: يا خالد، يا أما تردها الآن السلب، ترد لهذا الرجل، ولا والله إذا رجعنا إلى المدينة راح أعرف هذه المسألة، أذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أبى، رضي الله تعالى عنه. قال الراوي: فأبى أن يرد عليه. قال: أبد، أنا ما عندي مانع، إذا رجعنا المدينة ترجع وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كبر على القضاء، لا، يقول ارجع وشوف ماذا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عوف يعني بعد ما رجعوا إلى المدينة، قال: فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المددي وجاء خالد بن الوليد، يقول: أنا حضرت هذا الأمر حتى أشهد. قال: وقصصت عليه قصة المددي وما فعله خالد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي الآن؟ هذا استفسار لابد على صاحب القرار القاضي الأمير أن يستفسر ويستفصل. بعض الناس قد يقضي من غير سماع ما يقوله الطرف. قال: ما حملك على هذا يا خالد؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. ترى ذهب يا رسول الله، يعني ما هو سلب عادي، يعني مذهب، لو قلنا سلب عادي نعم يا رسول الله، ولكن مذهب يسوى، يعني هذا فيه يمكن نبيعه نشتري 100 فرس. هذه النقطة يا أخوان، ما هي مسألة انتقاص للآخرين، لا، هناك في مصلحة أخرى، هذا غالي مذهب، لو بعنا هذا السيف وبعنا هذا السرج وبعنا كذا ترى احتمال نشتري 100 من الخيل. هذا مثال على ذلك. فقال صريح خالد، صريح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الأولى، قال يا خالد رد عليه ما أخذت منه. هيا خالد اللي أخذت من السلب أبد رده للقاتل لهذا المدد. تكملت الحديث فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال، الحين خلصوا من أمام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي واقف، الآن مر خالد أمام عوف. تعرفون هذه تصير ترى بيننا بعض المرات، حتى لو كنا مع الأب حتى العيال مرات تشوفهم كذا. طبعا نحن نتكلم نقرب المعنى قدر الصحابة، لا شك لا أحد يلمسه بظفر، بل ظفر أنا أقول كبير لا يمس حتى بنظرة، ولكن نقرب المعنى. شوف شلون الآن حتى تصير ولا كذا، واحد مع الأب راح يسوي له يقول له ها موسى قلت لك، مو قلت لك راح يقول صح ولا تصير، أمر عادي طبيعي يحصل بين الجميع. والأب يشوف أو الأب يبي يستفسر الآن إيش قلت له، دائما تصير حتى مرات مع عليها تحكم بينهم وكذا، الثاني من عيالك شو يسوي يبي ترى ها مو قلت لك، أنت ما تبي يصير هذا الأمر، أنت خلاص تحكم وكل واحد يأخذ حقه، هذاك لا يبي يبين لك كذا، فأنت تسمع أو ما سمعت شفت حركة سواها. هنا مر رضي الله تعالى عن عوف بخالد فجر بردائه، عوف جر برداء خالد رضي الله تعالى، ثم قال دونك يا خالد ألم أفي لك، موفيت بالكلام قلت لك يا أما ترد له أو أقول حق النبي عليه الصلاة والسلام، ألم أفي لك هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو قلت لك لو راد هناك بالمعركة مو أحسن؟ أمر عادي طبيعي يحصل بين الأصدقاء، يحصل بين الأبناء، يحصل بين الأخوة، يحصل بين الأحباء، مو قلت لك لو أنك معطيه هناك مو أحسن؟ الآن جينا وحكم وكذا نفس قولي كذا. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاك، إيش صاير، تعال تعال الآن صيرها ها وما ذاك، قال فأخبرته. شوف القائد الآن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هذه ترى نطبق حتى في بيوتنا، حتى نطبق هنا مصالح، هنا بعض المرات قد يكون الصغير يخطئ في حق الكبير. عندك أبناء وانت حكمت للصغير، الصغير سوى بدأ الآن يعاير الكبير مثلا، معايرة عادية ترى بين أخوة، بس انت ما تبي ينكسر أصلا، هذا هو قائد البيت الكبير، ابنك الكبير، ترى عيالك الصغار غالبا شوف سبحان الله يقول حتى أهل التربية ربي ابنك الأكبر يكون هو قدوة للأصغر، ولذلك الصغار غالبا ترى يتأثرون بالأخ الأكبر في الغالب ولا يتأثرون بالأب، ماذا يلبس، ماذا يفعل، ينام، إذا كان ينام عن الصلاة يقلدونه، حتى اللباس، حتى السيارة، حتى كذا يقلدون. ولذلك اجتهد كل الاجتهاد في تربية الأكبر سبحان الله، من باب يعني ما أقوله سبحان الله هذا عابر يعني هكذا يقال. قبل كم يوم وديت واحد من عيالي يشتري نعل أعزكم الله، قال هذا نفس نعل ناصر أبي نفسه، عاجبه يعني والله أنا والله مو عاجبني، ولكن الصغير تجد أنه يقلد الكبير في كل شيء، سوى خط بالدشداشة كذا كرتون هني، قال نبي نفسه، أي والله يا أخوان سوى لي نفسه، أقول منه مسوي، قال لا ناصر مسوي شو له. لذلك هذا من باب التطبيق الواقعي، يتأثرون إذا شافوه والله يصلي في المسجد والله يتأثرون، أيضا شوف أخوكم الكبير والله معاه يصلون في المسجد إلى آخره. فنرجع إلى الحادثة الآن، ماذا النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم، قال وما ذاك، قال فأخبرته، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تعطه يا خالد. هذا شوف الآن، شوف قبل قليل ماذا قال له، قال لا أعطه، قال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، لا ترده عليه. شوف الآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيف حكم قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام، الآن لا، هذا يبين جواز هذا الأمر، يعني في بعض المسائل يجوز هذا الوجه ويجوز هذا الوجه وترجح شيئا للمصلحة ولكن قد تخالف ذلك لمصلحة أخرى أو درء مفسدة، كيف يطعن بالأمراء. قال لا ترده علي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي، ترى الأمراء مو لعبة، أنا أحط قائد وأنتم تخلون لعبة ردلة ولا علم الرسول ولا علم فلان، هيبة القائد تذهب. كيف ستقودهم في معركة أخرى؟ شوف الذكاء في السياسة وفي التعامل مع أيضا أصحاب المناصب. مو أي واحد يجي، بعض الناس ترى ما عندها، لا، هنا الآن في نوع مصلحة. الآن قال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها. هذا الآن المثل ماذا؟ رجل استرعى إبلا، عطوه إبل حتى يرعاها في البر. قال: فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا. خلاص الآن وقت السقي، فأوردها الحوض فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. لما تأتي الآن الإبل تشرب ماذا؟ الأفضل، وتترك الكدر. قال: فصفوه لكم وكدره عليهم. أنتم تأخذون الزين وتأخذون الأحسن، وبعدين يطلعون الأمراء أمامنا يا الحكام هذول بالشينة. ولذلك بعض الأحيان قد، الآن خلونا في أمر آخر، قد ترى قسوة من صاحب المنصب الأعلى ولكن من غير ظلم. ولكن ما المقصود من هذه القسوة؟ حتى يحفظ هيبة هذا المسؤول الذي فوقك، لأن لو ذهبت هيبة المسؤول يا أخوان خلاص هاج الناس، كل يأخذ على كيفه، وكل يمكن واحد حتى في مدير إدارة يرفس الباب ويدخل يقول لا مو حقوق، يرفس الباب ويقول هذا حقي إني أدخل عليك بكل وقت، يقول ما يصير عندي اجتماع عندي كذا، لا، فتذهب الهيبة. وهكذا نشوف هذا من السياسة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعلق النووي الحديث في صحيح مسلم يقول: معناه أن الرعية يأخذون الرعية صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد. هذول الرعية ترى أبد كل شيء لكم. قال: وتبتلى الولاة بمقاسات الناس وجمع الأموال على وجوهها. الآن الذين يولون ترى كل شيء، تذكرون حتى الذي جاء ويشتكي عمر، يشتكي سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين، ولكن دائما النظرة غير. قال: وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض، ثم متى وقع عتب أو غير ذلك في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس. هذه مسألة مهمة، ولكن لا ندخل مسألة ماذا؟ واحد ثاني يقول انظروا إلى هذا الحديث ويدخل مسائل ظلم الناس. نحن لا نتكلم على ظلم الناس، نحن نتكلم على مسألة مثل هذه المسألة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر جمع من أهل العلم أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره. وهذه مهمة جدا، من أمر مصلحة من تأديب وغيره، مع أن السلب الأصل ماذا؟ للقاتل، ولكن للإمام أن يعطي غير القاتل لماذا؟ لمصلحة. المصلحة ماذا؟ تأديب. مو كل يتكلم على أمراء الجيش وغير 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 ذلك. كذلك من الأمور، سبحان الله، يعني كان القتال شديدا في ذلك الوقت، سبحان الله. وأنا أبحث وجدت يعني أثرا في كتاب الآثار لأبي يوسف، أثر عجيب سبحان الله، ولكن قلت لابد أن آتي به حتى لأنه متعلق بي بهذه الغزوة. عن علي بن الأقمر أن عمر بن الخطاب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه مر برجل وهو يأكل بشماله. عمر بن الخطاب تعرفونه، مر كان يتفقد الناس، ولا هذا الرجل يأكل بشماله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ لابد أن يأكل بيمينه الآن. وعمر يقوم على الناس وهم يأكلون، يقول الراوي في زمنه، يشوف أحوالهم، فقال له: كل بيمينك يا عبد الله، إيش حاط يدك كذا وقعد تأكل بشمالك؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: كل بيمينك يا عبد الله. ماذا قال الرجل؟ قال: إنها مشغولة. إيش رأيكم يا أخوان؟ إنها مشغولة. شوف الآن تكملة الحديث. ثم مر به ثاني مرة، هو مر الآن، قال له، ثم مر به الثانية فقال مثل ذلك، قال: كل بيمينك يا عبد الله. قال: مشغولة. ثم مر به الثالثة فقال له مثل ذلك، قال مشغولة. هنا عمر وقف قال شغل ماذا؟ شنو؟ أنا أكلمك أكل بيمينك تقول لي مشغولة شغل ماذا؟ فقال قطعت يوم مؤتة. شوف الاستفصال، قد يتبادر لنا صحيح شيء آخر، ولكن شغل ماذا؟ قال قطعت يوم مؤتة. يا الله، كان قتالا شديدا. شوفوا عمر الآن تكملة الأثر، من أعجب الآثار التي وقفت عليها. سبحان الله، هنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول الراوي قال ففزع عمر لذلك فقال، شوف ماذا يقول له، من يغسل ثيابك؟ من يدهن رأسك؟ من يقوم عليك؟ شوف الشفقة الآن، قبل قليل الآن فزع، الآن يريد أن يقضي حاجة هذا الرجل، كان من أهل مؤتة وقطعت يده اليمنى. قال من يغسل ثيابك؟ بيد واحدة ما تقدر. من يدهن رأسك؟ من يقوم عليك وعلى حاجياتك؟ يقول الراوي فعدد عليه بمثل هذا، بدأ يسترسل عمر، من يفعل لك كذا؟ من كذا؟ من كذا؟ من كذا؟ ثم أمر له بجارية وراحلة طعام ونفقة رضي الله تعالى. شوفها شيء عجيب سبحان الله، هذا الرجل الذي قطعت يده في مؤته رضي الله تعالى عنه، فقال الناس جزى الله عمر عن رعيته خيرا. وهكذا الولاد لابد عليهم أن يتفقدوا الناس، وخير الخلفاء له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم بقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. في نتيجة المعركة هناك قولة شائعة، القول الأول ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله في السيرة، أن خالد رضي الله تعالى عنه لما أخذ الراية حاشا، يعني تجنب بجيش المسلمين عن جيش الروم حتى لا تحصل مقتلة فيقتل فيها أكثر عدد من المسلمين لعدم تكافؤ الأعداد بين الجيشين. هذا رأي ابن إسحاق رحمه الله تعالى. تراجع خالد بالجيش، وكذلك لما تراجع، كان القتال شديدا اليوم السادس، لما رأى المشركون والأعداء تراجع الجيش، جيش المسلمين أيضا تراجع الأعداء من ناحيتين. لا، هذا القول الأول باختصار، وإلا تكلم أهل العلم عن ذلك. القول الثاني ما ذكره موسى بن عقبة والواقدي، بأن المسلمين هزموا جموع الروم والعرب، وهذا ما جاء في نص حديث النبي، قالوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخطة العسكرية التي جاءت عند الواقدي، جعل المقدمة في الساقة والساقة المقدمة والميمنة في الميسرة والميسرة الميمنة، ثم حصل الانتصار للمسلمين. فكان هناك نصر، يعني أقبل المسلمون على الكفار فانتصروا عليهم وقتلوهم شر قتلة، وجاء معنا ما ذكرناه قبل قليل. وكذلك رجح هذا القول ومال إليه البيهقي رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير، وهو يجمع بين القولين اللي هو تراجع جيش المسلمين أو انتصار المسلمين، يقول رحمه الله في كلامه، يعني مهم جدا في الجمع بين القولين، يقول ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين، قول ابن إسحاق أن خالدا تراجع بالجيش ثم تراجع الكفار، والقول الآخر قول الواقدي وغيره أن جيش المسلمين انتصر على الروم. قال ويمكن الجمع بين القول، وهو أن خالدا لما أخذ الراية حاشا بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة، يعني اليوم السادس حاشا بالجيش حتى لا يحصل قتال، قتل القائد الأول ثم القائد الثاني ثم القائد الثالث، الآن لابد عليه أن يتراجع بالجيش ثم يغير الخطة. قال هذا في اليوم السادس حتى أمسى، فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي، توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين، فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله والله أعلم. هذا ما جمع به ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية. ذكر يعني ابن القيم رحمه الله قولا ثالثا ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى من ضمن الأقوال، هو أن الهزيمة كانت على المسلمين، وهذا قول بعيد جدا، وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن بين القولين الأولين والجمع بينهما أنه تراجع في اليوم السادس بعد مقتل الأمراء الثلاثة، ثم نظم الجيش، ثم أقبل عليهم وانتصر رضي الله تعالى عنه. مع شدة القتال الذي حصل والذي ذكرناه والأيام السبعة من القتال، ما قتل واستشهد من المسلمين إلا 12 فقط يا أخوان، 3000 مقابل 200,000 اللي قتل على المشهور. طبعا هناك خلاف، يزيدون قليلا أو يقلون قليلا، على المشهور هم 12 رضي الله تعالى عنهم: زيد بن حارثة من المهاجرين، جعفر بن أبي طالب من المهاجرين، عبد الله بن رواحة من الأنصار، مسعود بن الأسود العدوي من المهاجرين، الخامس وهب بن سعد بن أبي سرح من المهاجرين، السادس عباس بن قيس الخزرجي أنصاري، السابع الحارث بن النعمان النجاري من الأنصار، الثامن سراقة بن عمرو بن عطية المازني من الأنصار، التاسع أبو كليب ابن عمرو ابن زيد المازني من الأنصار، العاشر جابر ابن عمرو ابن زيد المازني من الأنصار، الحادي عشر عمرو بن سعد بن الحارث أنصاري، والثاني عشر أخوه عامر ابن سعد بن الحارث وهو أنصاري. 12 على المشهور الذين استشهدوا في هذه الغزوة مع عدم تكافؤ العدد بين الطرفين. هناك حديث عظيم رواه ابن خزيمة في صحيحه وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث يعني من عجائب الأحاديث، فيه فضل الأمراء الثلاثة، ولا بد علي أن أذكره من ضمن هذه الأحداث. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني بالعضد، فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي: اصعد اصعد. أتى رجلان إلي وأخذاني في المنام، ثم أتيا إلى جبل وعر صعب الصعود فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، فقال: إنا سنسهله لك، أبدا تصعد وستجد الطريق في الجبل سهلا بإذن الله عز وجل. يقول: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار والعياذ بالله. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العصب الغليظ في العقب معلقين من هذا، تعلمون الذبيحة شلون تعلقونها؟ ها عرفتوا؟ معلقين من هنا بالعراقيب، الله المستعان. يقول: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، جانب الفم هذا الشدق مشقق، هذا كله مشقق. قال: تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل الإفطار ما يصبرون، قبل غروب الشمس يفطرون. قال: فقلت: خابت اليهود والنصارى. يقول الراوي الذي يروي عن أبي أمامة، يقول: ما أدري أسمعه الراوي، أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه، خابت اليهود والنصارى هذه. قال ثم انطلقنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، متفوخ وريح نتنة جدا، وأسوأه منظرا، أناس متفوخين وريح نتنة ومنظر قبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتل الكفار. شوف نتانتهم، قتل الكفار. قال ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء من هم يا أخوان؟ الزانون والزواني والعياذ بالله. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، الحيات على الثدي تنهش، فقلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. والله المستعان، لها عدة تفسيرات ولكن يطول شرح ذلك. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، يلعبون الغلمان هذول، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذراري المؤمنين، أولادهم الصغار الذين يموتون في الجنة، وهذه بشرى لمن مات له ولد صغير، غلمان المسلمين. ثم شرف بي شرفا، صعدنا على شرف، فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت من هؤلاء؟ أشوفهم من بعيد يشربون من خمر لهم، هذا هو الشاهد الآن. قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة رضي الله تعالى عنهم. شوفوا يا أخوان، ها ثلاثة، شوفوا الصحبة، من عجيب الأحاديث سبحان الله. قال ثم شرف بي شرفاني شرفا آخر، صعدة أخرى، فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت من هؤلاء؟ ها من يجاوب؟ يلا حد ثلاثة بثلاثة، لا يكون أول مرة تسمعوا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك. هذا حديث في صحيح ابن خزيمة، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تصبرون علي دقائق معدودة حتى أنتهي من مؤتة في والله بعد ذنكم. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الآن ذكرنا ما حصل في المدينة أيضا وما حصل في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بموت الأمراء الثلاثة، فالخبر أيضا وصل إلى أهلهم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس في المسجد يعرف في وجهه الحسن صلوات ربي وسلامه. قال الخبر ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يعرف في وجهه الحزن. قالت وأنا أطلع من شق الباب، وهي في الباب، بابها على المسجد، وهي طالع من الفتحات اللي مفتوحة ناحية الباب، زاوية الباب أو السترة على المسجد. تقول فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره ترى نساء جعفر يبكين. ومحتمل كما قال ابن حجر، يعني المقصود به إما أن يكون بكاء مجردا عن العويل، بكاء شديدا، أو بكاء يدخل فيه النياحة وغير ذلك، حتى نعرف ماذا حصل. الآن هذا الرجل جاء إلى النبي وقول ترى نساء جعفر يبكون، فمحتمل ماذا؟ البكاء الذي معه نياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إليهن فأسكتهم، روح لهم وسكتهم. قالت أمنا عائشة فذهب الرجل ثم أتاه الثانية، أتى إلى النبي، حزين النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. ترى قلت لهم وما انتهوا يا رسول الله. رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة فآمره رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فقال فارجع إليهن فأسكتهن. قالت فأتاه الثالثة فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. ما يبي يسكتوا قاعد يبكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فاحثوا في أفواههن التراب. خلاص ما يبي يسكتون شيل التراب وقطه في أفواههن. طبعا معنى هذا الكلام يقول يعني الشراح مو معنى أخذ التراب ولكن بالغ في النهي والزجر. يعني خلاص أنا قلتك مرة واحدة لا ترجع مرة ومرة 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 ومرة. وهذا يدلنا على هذا المعنى ما ستقوله أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة فقلت في نفسي أرغم الله أنفك. وهذا من باب يعني التشديد في الكلام ولا يراد قصد نفس المعنى. فوالله ما أنت بفاعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. معنى كلام أمنا عائشة يعني قد أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المراجعة. مرة واحدة قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فانههن لا ترجع. ترى ما كذا ترجع مرة أخرى لا. فقالت أنت أصلا ما تستطيع أن تحث التراب في أفواههن فلماذا تكثر الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجده حزينا في المسجد. وهذا يسمى ماذا؟ مراعاة المشاعر والوقت الذي تذكر فيه الأمر. ليس كل وقت يصلح أن تذكر حدثا. قد يكون ألم به شيء انتظر قليلا ثم بعد ساعة نصف ساعة تعال وقل هذه الكلمة. ثم قالت أمنا عائشة عرفت أنه لا يقدر على أن يحثو في أفواههن التراب. هذا ما حصل الآن بعد مقتل الثلاثة وما حصل من بكاء أهل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كذلك لما جاء حديث آخر في الترمذي وأحمد لما جاء نعي جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله بعد ما جلس حزينا. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في المسجد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. وفي رواية اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وهذه السنة. السنة إذا مات ميت لأناس فالسنة أنك أنت الذي تصنع لهم الطعام أو تطلب لهم الطعام لا هم الذين يصنعون. فإنه جاءهم ما يشغلهم. ومن الخطأ أن يكون أصحاب الميت هم الذين يصنعون الطعام للآخرين. بل السنة أن يصنع لأهل الميت الطعام لأنه قد جاءهم ماذا؟ ما يشغلهم. ثم أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثلاثة أيام. ثم أتاهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر لا تبكوا على أخي بعد اليوم أدعوا لي ابني أخي. كان عنده محمد وعبد الله. أدعوا لي ابني أخي. النبي عليه الصلاة والسلام الآن انظر ماذا يريد أن يفعل ويعامل اليتامى أبناء جعفر رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب يقول فجيء بنا كأن أفرخ صغار. جايبين محمد ابن جعفر وجايبين عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلي الحلاق حتى يعتني حتى بشعره. شوف الأدب النبوي يا أخوان حتى بالشعر يعتني بذلك. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد بن جعفر بن أبي طالب فشبيه من؟ يلا يا أخوان أنا لأني أدري أنتوا الحين خلاص بعد الساعة الكل يبينا ها محمد شبيه واحد وعبد الله شبيه آخر. يلا سؤال لكم الآن عشان ننشطكم تبون جوائز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق محمد وعبد الله ابني جعفر ابن أبي طالب، قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب جده، قال: وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب يقول: ثم أخذ بيدي فأشالها. عبد الله بن جعفر يقول: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فأشالها، يعني رفعها، فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، قال: فجاءت أمنا. من هي أمهم؟ بعد ما يصير ترى خلاص ما في درس الأسبوع الجاي. ها؟ لا، اللي تزوجها أبو بكر بعد ذلك أسماء بنت عميس. ممتاز، خلاص في درس إن شاء الله. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، ترى أيتام ما في أحد ينفق عليهم، وجعلت تفرح له، أي تغمه وتحزنه من كثرة أيتام أيتام أيتام. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. لا تخافين الفقر، والله لا، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتفقد أولاد جعفر بين حين وآخر. شوف من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟ ضارعة يعني ضعيفة نحيفة، فيها أجسامهم محمد وعبد الله ضعيفة جدا، أتصيبهم حاجة؟ يعني يجوعون؟ يسأل عنهم ليش ضعيف، يصيبهم الجوع؟ فقالت: لا، ولكن تسرع إليهم. ماذا يا أخوان؟ العين. قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ أفأسترقي لهم؟ يعني عشان نطرد العين عنهم. فقال: وبماذا؟ يعني ماذا عندك من الأدعية؟ فعرضت عليه الأدعية التي تدعو الله عز وجل لطرد العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقيهم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم برقية الأولاد، كذلك أرقوا أبناءكم من الأعين التي تصيبهم. عاد جيش المسلمين، وهذه المسألة نختم بها بإذن الله عز وجل حتى لا أطيل، عاد جيش المسلمين إلى المدينة. مسألة لا بد أن ننبه عليها في طريق عودة الجيش إلى المدينة واستقبال المسلمين الصحابة للجيش. هذه القصة من حيث السند لم تثبت، ولكن لا بد من التنبيه عليها حتى إذا سمعتوها في مجالس تعرفون الرد على ذلك. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. ذكر ابن إسحاق في السيرة رحمه الله، يعني إلى أن وصل بالسند إلى عروة ابن الزبير، قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، تلقوا الجيش خارج المدينة. قال: ولقيهم الصبيان يشتدون، يركضون، لما شافوا الجيش من بعيد يركضون الصبيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. خذوا الصبيان احملوهم على الدواب، وأنا ابن جعفر خلوه معي على الدابة. وهذا لم يثبت في السند، سند منقطع فيما ذكره ابن إسحاق، ولكن لابد أن ننبه على هذه المسألة. فأتي بعبد الله، عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، فأخذه فحمله بين يديه على الدابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون، يعني صغار الصحابة وغيرهم، صغار الأطفال وغيرهم، ويقولون للجيش لما جاء: يا فرار فررتم في سبيل الله، يعني ما قاتلتم في سبيل الله. احنا ذكرنا ماذا حصل، اما انحاز خالد او انتصر خالد رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند منقطع لهذه القصة ولكن سنذكر ما ذكره ابن كثير: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله عز وجل. يقول ابن كثير، واختم بكلامه ولخص هذه الحادثة، يقول: وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. يعني إذا قرأتموه في كتب السيرة ضعيف لا يثبت، هذا أول رد. الرد الآخر على فرض ثبوته، على فرض الثبوت كما يذكر ابن تيمية رحمه الله، يقول: الوجه الأول ضعيف لا يثبت، الوجه الثاني على فرض ثبوته فالرد من كذا وكذا. يقول ابن كثير: أولا هذا ضعيف لا يثبت. الأمر الثاني قال: وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش، يظن أن الذين قدموا الآن اللي استقبلهم الآن بعض صغار الصحابة يا فرار أن هذا هو الجيش. يقول: وإنما كان الذين فروا حين التقى الجمعان. تذكرون بداية الدرس الماضي قلنا هناك من روى بعض أفراد قليل من المقاتلين من الصحابة فروا لعدم المكافأة تكافؤ العدد، وقلنا أيضا السند ضعيف ولكن قلة قليلة ما يتجاوزون العشرة أصلا على فرض ذلك. قال: وإنما كان الذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا، يعني حصل نصر. قال: كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر في قوله: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. ما هم فرار، النبي في الحديث الصحيح يقول ابن كثير: ففتح الله على يديه. قال: فما كان المسلمون ليسموهم فرارا بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك طبعا إن ثبتت القصة، وإلا القصة لا تثبت. وإلى هنا ننتهي بإذن الله عز وجل، وأعتذر أن أطلنا قليلا في هذا المجلس، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.